أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مجموعة آيات تذكر الإنسان بمسيره في الحياة بدءا من خلقه ثم استمراره في الحياة الدنيا تحت رقابة مشددة. الله تعالى جعل عليه ملائكة موكلين ثم هو أعلم بما توسوس به نفسه ويقلب قلبه كيفما يشاء ويصرفه عما يشاء إلى أن يحين حين الموت ثم حشره يوم القيامة. يذكر كل هذه المراحل، ومر الكلام حول قوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، وأما قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد اسم لعرق في الإنسان، واختلفوا في معناه، فيقال إنه اسم للعرقين اللذين يكتنفان العنق وهما الودجان اللذان يقطعان في الحيوان حين التذكية يخرج منهما الدم كثيرا فيموت الحيوان، وقيل بأنه العرق الذي يتصل بالقلب والكبد، وقيل إنه العرق المنتشر في الجسم، يعني في اللغة اختلاف. مهما كان الظاهر أنه طبعا هذا غير هذا المعنى اللفظ المصطلح الآن الشريان والوريد اللي في القلب، هذا غير ظاهرا، يعني حسب ما هو أكثر ما مذكور في كتب اللغة هو هذا الودجان المكتنفان بصفحة العنق اللي يقطعان في تذكية الحيوان. وكانوا قديما يقولون أنه مجرى الروح، لأن كانوا يرون أنه بقطعه يموت الإنسان والحيوان بسرعة، فكانوا يتصورون أنه مجرى الروح ومجرى الدم. ولكن طبعا هذا التعبير كنائي، يكنى بهذا التعبير عن روحه، وكلمة الحبل إضافة الحبل إلى الوريد إضافة بيانية، يعني ونحن أقرب إليه من الحبل الذي هو الوريد، فالحبل أيضا تعبير آخر عن نفس هذا الوريد. والحبل طبعا يطلق على الأمور التي تكون سببا للاتصال بين شيئين، فكأن هذا الوريد هو سبب الاتصال بين الإنسان وروحه، وبقطعه يموت الإنسان، هكذا التعبير يعني يكني عن هذا الأمر. فالمقصود أن الله تعالى أقرب إلى الإنسان من روحه ومن نفسه، أقرب إليه علما وقدرة، يعني الله تعالى أعلم بنفس الإنسان من نفسه. وأقدر على نفسه من نفسه، أما أنه أقرب إليه علماً فالإنسان كثيراً ما يجهل خبايا نفسه، ونحن كثيراً ما نخدع أنفسنا أو تخدعنا نفوسنا، نقصد شيئاً، نعمل شيئاً ونتصور أننا نأتي بهذا العمل قربة إلى الله مثلاً، وكثيرا ما هناك دوافع أخرى كثير من الأوقات، أصلا الدافع مو هو القربة، دافع أمر آخر، والإنسان يخدع نفسه ويتصور أنه يأتي به قربة إلى الله. هذه الدوافع الأخرى ما يعلم بها إلا الله، الإنسان هو بذاته يغفل عنها. وأمور كثيرة، يعني هناك أمور كثيرة موجودة في داخل الإنسان والإنسان هو بنفسه ما يعلم بها، والله تعالى هو أعلم بها طبعا، وأقدر على تغيير نفسيات الإنسان. نحن كثيرا ما لا نتمكن من السيطرة على أنفسنا، وكثيرا ما يعني يتحول الإنسان من إيمان إلى كفر، ومن كفر إلى إيمان، ومن عقيدة إلى عقيدة، ومن حالة إلى حالة، لا يتمكن من السيطرة على نفسه، والله تعالى يصرفه عما يشاء، يقلب قلبه كيفما يشاء. فالإنسان من ناحية العلم بالنفس ومن ناحية القدرة على النفس ضعيف، والله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه من نفسه، وأقرب إلى نفسه منه أيضا. ومثل هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب أيضا هو يعني كناية وتعبير عن الروح والنفس، يحول بينه وبينه، يعني أقرب إليه من قلبه وأقرب إلى قلبه منه، مو القلب هذا القلب الجسمي، لا، وهذا النفس والروح أقرب إليه، يعني هو مسيطر على الإنسان أكثر مما هو مسيطر على نفسه، هذا واضح. فالله تعالى هنا ينبه الإنسان في هذه الآية أنه أنت لا، مو الإنسان كثيرا ما يخاف من الرقابة الموجودة في الدنيا، يخاف من الناس، يخاف من الحكومة، يخاف من الجهات الأمنية، يخاف من زوجته، من أولاده، إلى آخره، يخاف من أي جهة، لأنهم يرون حالاته، يرصدون حالاته، يرصدون أقواله، كلماته، أفعاله. فالإنسان طبعا يعني هذا شيء طبيعي، الإنسان يحافظ على أعماله وأفعاله من جهة الناس، ومن جهة من حوله، ومن جهة الجهات الأمنية مثلا في البلد كثيرا ما، ولكن كل هذا في ظاهر الحال، في ظاهر الأعمال. فيتصور أن رقابة الله عليه أيضا من هذا القبيل، وهذا في البشر الجاهل كثيرا ما يحصل، يعني كانوا يقولون أنه مثلا إذا واحد يتكلم حول شيء يقول لا بهدوء حتى لا يسمع الله، يعني على باله إذا هو تكلم بكلام خافت الله تعالى ما يسمعه. فالله تعالى ينبه الإنسان، رقابة الله عليك مو مثل رقابة الأمن مثلا، لا، الأمن يرون ظاهر حالك ما يعلمون باطنك، والله تعالى يعلم ما توسوس به نفسه، بل أقرب إليك من نفسك، الأمور اللي أنت بنفسك أيضا لا تعلم من نفسك الله تعالى يعلم بها. الهدف في هذه الآيات هو تنبيه الإنسان أنه في مسيرة حياته تحت رقابة مشددة، أولا من جهة الله، وهذا شيء واضح، الله تعالى يعلم بكل ما توسوس به نفسه، وكل ما يخطر على قلبه، كل فضلا عن كل ما يقوله أو يفعله. ثم يقول: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، مضافا إلى هذا عليه رقيبان ملكان موكلان به. إذ يتلقى المتلقيان يعني ملكان عن اليمين وعن الشمال، هذا كناية عن الظاهر يعني عن أمور الخير والشر، كما أن الله تعالى يعبر عن الأبرار بأصحاب اليمين وعن الأشرار بأصحاب الشمال، تعبير هذا، كما أن العرب كانوا مثلا يتيمنون إذا طار الطائر عن يمينهم ويتشاءمون إذا طار الطائر عن شمالهم، هذا شيء يعني مو شيء واقعي، مو أن اليمين واقعا للخير والشمال، عضو الإنسان يعني هذا يد يمين ويد شمال، ولكن تعبير متعارف عن أمور الخير وعن أمور الشر، فهذا كأنه يمين وهذا شمال، فالظاهر أنه عن اليمين وعن الشمال يعني كناية، هو طبعا ظاهره أن واحد قاعد على يمينه واحد قاعد على شماله، وماكو هالشكل يعني ملك ما يجلس مكان، مو جسم حتى يجلس في مكان، يعني أحدهما موكل بأمور اللي تصدر منه وهي أمور خير، والثاني موكل به، وهذا يسجل كل ما يعمله من أعمال خير، والثاني يسجل كل ما يعمله من أعمال الشر. ولكن طبعا في التفاسير تجدون يعني كلام عجيب غريب، واحد منهم قاعد على كتفه الأيمن، واحد على كتفه الأيسر، بعضهم يقول واحد قاعد على أسنانه اليمنى واحد على أسنانه اليسرى، ويكتبون بمداد يعني بالريق فمه هذا مداده مثلا قلمهم كذا، الشيء يعني غريب. وهناك بعض الروايات أيضا يعني الروايات مو صحيحة ولكن كذا ما له أي أساس يعني هذا، ولو فرضنا هناك رواية يحتاج إلى تأويل، طبعا هذا الرواية تحتاج إلى تأويل، مو أنه يؤخذ بظاهر الرواية ملك مو قاعد على مكان، طبعا ظاهر الآية هالشكل قعيد، قعيد يعني قاعد، هذا مو معناه قاعد يعني مثل ما جلوس الإنسان، احنا لازم نعرف تعبير القرآن، الهدف من هذا التعبير قعيد يعني هذا مو شيء عابر دائما ملازم له، قعيد يعني جالس ثابت، كناية عن أن هذين الملكين ثابتان مع كل إنسان، مع كل إنسان ملكان يرصدان أعماله ويسجلان أعمال الخير والشر، ثابت قاعد يعني ثابت ما يتركه، مو شيء عابر مثلا يعبر ويكتب شيء، لا، ربما هناك أملاك غير هؤلاء اللي يكتبون، أكو بعض الروايات ملائكة الليل ملائكة النهار كذا، ولكن هذان الملكان ما يتركان الإنسان ليلا ونهارا وحلا وترحالا أينما يذهب معه، كيف يتلقيان، كيف يسجلان، وأصلا شنو معنى التسجيل، يتلقيان يعني يأخذان، كيف يأخذان يعني، وكيف يسجلان يعني شنو عندهم مسجلة عندهم، مو معلوم، هذا الشيء غيبي يعني احنا أذهاننا بس معتادة على هذه الأمور المتعارفة، التسجيل بمعنى التسجيل الصوتي أو التسجيل بالصورة، أو الحين هذا جديدا عرفنا، سابقا ما كان أصلا شيء اسمه تسجيل، ولكن في عالم الغيب أمور أخرى أصلا إحنا ما تصل إليها أفهامنا، هذا التسجيل أو هذا التلقي نوع آخر لا يعلمه إلا الله. الكلام في كلمة إذ، إذ يتلقى المتلقيان، إذ ظرف يعني حين يتلقى المتلقيان، هذا بأي شيء يتعلق؟ الظاهر يعني الأولى أن نقول أنه يتعلق بمحذوف، يعني أذكر، أذكر أيها الإنسان، تنبه أيها الإنسان حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني أنت لازم تكون منتبه بأن لديك رقباء يراقبون كل أعمالك ويرصدون كل حركاتك وسكناتك. هذا اللي هو الصحيح ظاهرا، ولكن هناك من المفسرين يقولون وجها هو لا بأس به ولكن ظاهرا مو صحيح. يقولون بأن إذ متعلق بكلمة أقرب، يعني الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني حينما يسجل الملكان عليه أعماله نحن أقرب إليه. شنو المقصود؟ المقصود أن الله تعالى ما يحتاج إلى تسجيل الملائكة كما لا يحتاج إلى توسيط الملائكة. الملائكة وسطاء والشفعاء، يعني وسطاء تكوينا، ينزلون أمر الله في كل شيء، كل شيء في العالم لا يحدث إلا بأمر من الله. الملائكة هو الذي والملك هو الذي يأتي بهذا الأمر، ولكن الله تعالى ما يحتاج إلى هذه الوساطة، جعلهم وسطاء لمصلحة ما ندري شنو هو السبب. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أعتقد يكون هالشكل، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شفاعتهم يعني وساطتهم، الملائكة وسطاء ولكن بأمر الله مو من عندهم. والملائكة الرقباء يسجلون ويرصدون، ولكن الله تعالى ما يحتاج إلى رقابتهم وتسجيلهم لأنه أقرب إليه من حبل الوريد. والملائكة ليس لهم هذه الصفة، ما يقدرون أن يتغلغلوا في ذات الإنسان ويعرفوا يعني خبايا نفسه، لا، كما ورد في دعاء كميل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، يعني عن الملائكة. فهناك أشياء، وهذا من لطف الله ومن فضله بالإنسان ومن تكريمه، ولقد كرمنا بني آدم، أنه لم يجعل حتى للملائكة سبيلا إلى التغلغل في ذاته. موجود غريب هذا الإنسان، حتى الملائكة لا يمكنهم أن يدخلوا في قلبه وذاته ويعلموا أسراره وخبايا نفسه، الله تعالى هو الذي يعلم فقط. وهذا الكلام من أمير المؤمنين شاهد وواضح: والشاهد لما خفي عنهم. وهذه الآية يمكن بناء على هذا الوجه، يعني الملائكة المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يقدرون يدخلون في ذاته، نحن نعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. هذا الوجه في حد ذاته وجه لطيف لا بأس به، ولكن الظاهر أنه في هذا المورد كما ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله ما نقدر نحمل على هذا المعنى. السبب أنه ظاهر هذه الآية أنه يريد تنبيه الإنسان على أن هناك رقباء عليك، دير بالك مثل ما يقولون، ها، هناك عليك رقباء. يعني هذا يؤثر طبعا، ربما يقال لماذا الله تعالى جعل عليه رقباء إذا هو أعلم به من نفسه وما يحتاج هالتسجيل، ما يحتاج، ربما له فوائد، يعني احنا ما نعلم، مصلحة، هناك مصلحة يمكن أن تكون هذه المصلحة هو هذا التسجيل. يعني الملائكة موكلين بأن يسجلوا، كيف يسجلون احنا ما نعلم. والله تعالى أخبرنا بأنه يوم القيامة الإنسان يجد ما عمله حاضرا، نفس العمل، نفس العمل مو صورة ولا تسجيل، يتلقى نفس العمل ويأتي به يوم القيامة. كيف يأتي به؟ كيف يتلقاه؟ كيف يسجله؟ لو فرضنا إحنا نعبر تسجيل الملائكة، هذا شأنه. أو مثلا يمكن يكون المصلحة في جعل الملكين هو هذا التنبيه عن الإنسان، يكون يتوجس دائما، يكون في حذر أن هناك من يراه. طبعا الإنسان ما يخاف من الله وايد لأن الله خالقه، يعني الإنسان مثل ما يقولون يعني منفتح أمام الله، أما موجود آخر أيضا يراقبه، هذا يوجب فيه توجس وحذر، كما أنه الإنسان يخاف من الإنسان ما يخاف من الله، يخاف من الإنسان، فيريد ربما يكون يعني السبب أنه يوجد في هذا التوجس والخوف. على كل حال هذه الآية تريد أن تنبه الإنسان أن هناك عليك رقباء هم الملائكة، فهذا شيء مقصود بذاته. أما بناء على هذا الوجه إذ يكون متعلق بأقربه، معناه أنه مجرد هذا الكلام لبيان أن الله تعالى ما يحتاج إلى الملائكة، هذا صحيح، ولكن هذا مو مكانه، هذا هو كلام صحيح، ولكن هذا المورد يعني ورود هذه الجملة في هذا المقام لبيان أن الإنسان يجب أن يتوجس ويحذر، هناك عليك رقباء، مو أنه يريد أن يقول له إحنا ما نحتاج لها هؤلاء، هذا وين كان صحيحا، لكن هذا المكان وهذا المورد ليس موردا للتنبيه على أن الله تعالى ما يحتاج إلى هؤلاء. عرفت شلون يعني؟ هذا لهذا السبب الظاهر أن إذ متعلق بأذكر، يعني أيها الإنسان أذكر وتنبه إلى أن هناك متلقيان عن يمينك وعن شمالك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا هذان الملكان يسجلان كل شيء مو بس القول. لماذا يركز على القول؟ ما يلفظ من قول، لأن القول خفيف المؤونة على الإنسان، وهو في واقعه كثير التأثير وشديد التأثير، فالإنسان يغفل. وإحنا نجد بأنه إذا مثلا الإنسان يتكلم بكلام ثم بعدين يقول أنا ما سويت شيء، بس تكلمت بكلام، يعني كأن التكلم هذا مو شيء مهم. وحتى من ناحية بعض الأمور الأمنية والقانونية في العالم، يعني يقولون فلان أبدأ رأيه، مجرد إبداء رأيه ما عمل شيء، يعني ما أفرض مثلا خالف الدولة والنظام شيء عملي، ما عمل شيء خلاف القانون، مجرد كلام. يمكن في العالم وفي نظام البشر يكون هكذا، يعني الكلام ما له أهمية كثيرة، ولكن في الواقع له أثر كثير. وكم من كلمة في طول التاريخ تسببت في سفك الدماء واندلاع الحروب، كلام، مجرد كلام، مجرد كلام تسبب في اندلاع حروب بين الناس سنين، بل كلام تسبب في منع الأنبياء من بلوغ مآربهم ومقاصدهم. هذا الكلام اللي قاله الرجل بمحضر الرسول إن الرجل ليهجر، هذا الكلام منع الرسول من كتابة وصيته اللي لو كان يكتبها لم يختلف بعده في الأمة اثنان. هذا الكلام مو مهم، يعني 1400 سنة إلى الآن وإلى آخره مو معلوم إلى متى، تسبب في حرمان أكثر المسلمين، بل كل المسلمين، من الوصول إلى ما اعتبره الله إكمالا للدين وإتماما للنعمة. يعني لو قلنا بأن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله بأن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، لماذا؟ ضربة واحدة، لأنه السبب في بقاء الدين. لأن كان كذلك فإن هذه الكلمة من أكبر، بل هو أكبر جريمة في الإسلام، والأكبر جريمة وأعظم جريمة ارتكبه الناس بعد في حياة الرسول وإلى ما بعد الرسول، ماكو أعظم منه. هذه الكلمة اللي منعت من كتابة الوصية، شنو يعني الكلام على بال شيء بسيط؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب صفة مشبهة بمعنى المراقب، يعني هناك واحد يرصده ويسجل عليه قوله. والعتيد بمعنى الحاضر والمهيأ، هو شيء واحد، رقيب عتيد يعني رقيب وعتيد، لا رقيب عتيد، هو هذا الملك اللي يكتب عليه. طبعا ملك يكتب كلام الخير وملك يكتب كلام الشر، كل منهما يسجل على الإنسان ما يقوله، ربما يقول كلمة خير يتسبب في خير، وربما يقول كلمة شر فيسجل عليه. رقيب وعتيد يعني حاضر مهيأ. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني الإنسان خلقه الله وسار في مسيرته في الحياة كذا كذا وهو تحت الرقابة إلى أن جاءت. وجاءت هذا عطف، عطف هذه الجملة على الجمل السابقة وبيان لهذه المرحلة، إلى أن جاء أوان موته، وهذا شيء لا بد منه. وجاءت سكرة الموت، السكرة يعني غشية الموت، حالة اللي الإنسان لا يفهم ما يدور حوله، لا يتمكن من حركته، الاحتضار يعني قريب الموت. وتعبير بالسكرة كأنه مثل حالة السكر، يعني ربما يكون من جهة أن أصل التسكير بمعنى الإغلاق، ما يقولون سكر الباب أغلق الباب يعني، فكأن الإنسان السكران أغلق عقله، باب عقلي مغلق ما يقدر يحكم بشيء. هذا الإنسان أيضا وصل إلى حالة غشوة الموت، يعني قريب من الموت، فهذا أيضا لا يعلم شيئا، لا يقدر على شيء، كأنه سكر عقله وحركته وإرادته وقوته. المهم أنه وصلته الغشوة، وصلته غشوة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، شنو يعني بالحق؟ ممكن أن يكون، وربما هذا الأظهر، الباء للملابسة كما يقال في الأدب العربي، يعني هذا أمر حق، جاءت بالحق يعني لا بد منه. الموت حق، مستحيل أن الإنسان يفر من الموت، ويمكن أن يكون بمعنى مع، يعني الموت جاءه بالحق، الحق يأتي الإنسان حين موته، الحق يعني الأمر الثابت الواقع. الإنسان في هذه الدنيا لا يجد الحق، يبصر كثيرا من الأشياء على ظاهرها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا يصل إلى الحق إلى أن يموت. فيقال بأن جاءه الموت بالحق يعني أتاه بالأمر الواقع الثابت، فبموته ينكشف له كل الأمور وكل الحقائق على واقعها. ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد يعني تعدل، يعني أنت دائما كنت تفر من هذا، هذا طبيعة الإنسان والحيوان أيضا، كل حيوان حتى الحشرات تجدها تفر من الموت، مجرد أن تشعر بخطر تهرب. الإنسان أيضا كذلك يفر من الموت، لأنه يجد في هذه الحياة بقاءه وكينونته، يعني يجد كأنه إذا مات تلف راح. طبعا الإنسان ما يفهم، الحيوان من حقه لأنه واقعا بموته خلاص بعد يفنى ما يبقى شيء، فيحب الحياة. الإنسان أيضا يحب الحياة جهلا منه، لا يعلم بأن حياته ليست في هذه الدنيا فقط، وأنه لا يفنى بالموت. إذا الإنسان يبلغ إلى هذه الحقيقة بأن بموته يخرج من هذه الحياة إلى حياة أوسع وإلى كمال أكثر، يفهم أكثر ويرى أكثر ويشعر أكثر، هو هنا محبوس. هذا الإنسان ما يفهم هذا الشيء، لو كان يفهم ما كان يفر من الموت، وإذا بلغ طبعا ما يفر. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. أصلا أنا ما يهمني الموت، لا يخاف أن يقع على الموت أو يقع الموت عليه، لأنه يعلم أن الموت ليس هو آخر الحياة، وليس هو آخر، وليس هو موجبا لفناء الإنسان. الإنسان يبقى، بل يتوسع قدرته ويكثر يعني بصره، كما يأتي في هذه الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت في هذه الدنيا لا تجد الحقائق ولا تبصر الأمور، وبالموت تبصر كل شيء. فالموت ليس شيئا ينبغي أن يخاف منه الإنسان، ولكن هذا طبيعتنا، نخاف لأننا نحب أن نبقى ونظن أنه، أو أننا متعلقين بما أحببناه في هذه الحياة الدنيا من زينتها، وهذه الزينة الظاهرية اللي نتصور أنه شيء، هذا من جهل الإنسان. والحمد لله رب العالمين.